الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أشرف الأنبياء المرسلين. قال شيخ الإسلام الموفق ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الفقه: كتاب الفرائض.
نعم، شرع المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الفرائض، ولكن أرى أنه لابد من مقدمة لهذا الكتاب قبل الشروع فيه، تتعلق بتعريف الفرائض وذكر شروطها وأسبابها وموانعها وأركانها، يعني ما يتعلق بالميراث. فالفرائض من حيث اللغة جمع فريضة بمعنى مفروضة، فهي فعيلة بمعنى مفعولة. والفرض في اللغة هو الحز والقطع، إذا حززت الشيء بالسكين قيل هذا فرض، كذلك إذا قطعته بالسكين قيل هذا فرض. ولكنه في الاصطلاح يعني الفرائض تختلف، ففرائض الوضوء هي غير الفرائض التي نحن بصدد الحديث عنها وهي المواريث. فتفسير الفرائض في الاصطلاح في كل باب تكون الفرائض بما يناسب هذا الباب. المصنف هنا قال في تعريفها: وهي قسمة الميراث، وهي قسمة الميراث. لكن هذا التعريف ليس جامع وليس مانع، لأن القسمة هي أحد نوعي الفرائض، أحد نوعي الفرائض. فلذلك هناك من عرف الفرائض بأنه فقه المواريث، بأنها يعني علم الفرائض هو فقه المواريث وما ضم إليه من حسابها، فقه المواريث وما ضم إليه من حسابها. وهذا تعريف لها بالمعنى المصدري، وفيه إجمال، فيه إجمال، والمطلوب في التعريف أن يكون حاويا لتفاصيل المعرف. وقيل في تعريفها: هي علم يعرف به كيفية قسمة التركة على مستحقيها، يعرف به كيفية قسمة التركة على مستحقيها. وهذا تعريف له أيضا بالمعنى الاسمي باعتباره فنا، وفيه قصور لأنه ينطبق على قسمة التركة فقط، وقسمة التركة هو عمل حسابي لا يتناول الأحكام، والمفروض في التعريف أن يكون جامعا مانعا. ولذلك هناك من عرفها بتعريف أحسن من هذين التعريفين، وهو يعني علم الفرائض هو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث. هو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث. وهذا ينطبق على الفرائض بقسميه: الفقه والحسابي. فالجزء الأول وهو قوله يعرف به من يرث ومن لا يرث، هذا ينطبق على أحكام الفرائض. والجزء الثاني وهو قوله ومقدار ما لكل وارث، وهذا ينطبق على حساب الفرائض، فهو تعريف جامع مانع، حيث إنه ينطبق على أقسام المعرف ويمنع دخول غير المعرف في هذا التعريف. فالمصنف قال هي قسمة المواريث، كما سمعنا هذا التعريف ليس جامعا وليس مانعا. المصنف ترجم بكتاب الفرائض، كتاب الفرائض، ولم يقل المواريث، مع أن المواريث عام، ولذا عبر بعض العلماء بكتاب المواريث وهو عام من كتاب الفرائض، لأن المواريث تشمل الفروض وتشمل التعصيب وتشمل الرحم. ولكن المصنف عبر بالفرائض لأن الفرائض هي الأصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. فلما كانت هي الأصل والمقدم ترجح هذا الأمر عند المصنف فترجم لها. المصنف قال في التعريف: وهي قسمة الميراث، وهذا يعني هذا التعريف ذكرنا الإرادة الذي يرد عليه، أي هي العلم بقسمة الميراث أو المواريث. والمواريث نوعان، أي هذا العلم نوعان: علم شرعي وفني، أو يقال فقهي وحسابي. فقهي وحسابي، فالعلم بالمواريث فقها هذا شرعي، والعلم بالمواريث حسابا هذا فني مراد لغيره، والأول الفقهي مراد لذاته، لأن المقصود هو إيصال حقوق أصحاب المواريث إليهم سواء عرفت الحساب أم لم تعرف ذلك. لكن مع ذلك يحتاج طالب العلم إلى معرفة حساب المواريث، وإن عرف فقهها. فمثلا إذا هلك هالك عن بنت وأخت شقيقة، هلك عن هالك عن بنت وأخت شقيقة، فكوننا نعرف أن للبنت النصف وللأخت الشقيقة ما بقي، هذا علم شرعي فقهي. وإذا قلنا المسألة من اثنين، للبنت النصف واحد وللأخت الشقيقة ما بقي وهو واحد، فهذا حساب، هذا فني حسابي. لكن هل نحتاج إليه بالضرورة؟ لا، ما نحتاج إليه بالضرورة. فأي واحد تقول له اقسم المال نصفين، للبنت النصف وللأخت النصف، فإنه يقسم. لكن أحيانا يحتاج إلى ذلك فيما إذا كثرت المسائل، لا سيما في باب المناسخات، في باب المناسخات يحتاج إلى ذلك. حكم تعلم علم الفرائض، حكم تعلم هذا العلم كما ذكر أهل العلم هو من فروض الكفايات، من فروض الكفايات، إن قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإلا وجب على جميع الأمة، لأنه لا يمكن تنفيذ شريعة الله عز وجل في هذا الباب إلا بتعلمه. فلذا كان يعني تعلم الفرائض من فروض الكفايات، وعلم الفرائض من أجل العلوم وأشرفها، لأمور: أولا أنه تنفيذ لفريضة من فرائض الله، فالمرء عندما يتعلم هذا العلم يكون قد نفذ فريضة من فرائض الله. قال الله تعالى لما ذكر ميراث الأصول والفروع: أباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله. فتعلم هذا العلم يوصل إلى القيام بفرض من فرائض الله. ثانيا أن المواريث حد من حدود الله، فإذا تعلمها المرء التزم بها. قال الله تعالى في ميراث الزوجين والإخوة من الأم لما ذكر هذا: تلك حدود الله، تلك حدود الله. ثالثا أن الفرائض هدي وبيان. قال تعالى لما ذكر ميراث الأخوة الأشقاء أو لأب كما في آخر سورة النساء: يبين الله لكم أن تضلوا. ولهذا كان علم الفرائض من أفضل العلوم. إذا مات الإنسان تعلق بتركته خمسة حقوق: الأول تجهيز الميت بتغسيله وتكفينه وحنوطه وحمله ودفنه وما يتعلق بذلك، هذا قبل كل شيء، حتى لو كان عليه دين فإن هذه الأمور تقدم على الدين. الثاني الدين الموثق برهن، إذا كان هناك دين مرهون، يعني دين موثق برهن، ما أخذ صاحب الدين رهنا عنده، فهنا يكون الدين موثق برهن. الثالث الدين المرسل الذي ليس فيه رهن. والرابع الوصية بالثلث فأقل، لأنه كما تعلمون أنه لا يجوز الوصية بأكثر من الثلث، الوصية بالثلث فأقل لغير وارث، لأنه لا يجوز أن يوصي بأكثر من الثلث، ولا يجوز أن يوصي لوارث ولو بأقل من الثلث. الخامس الميراث، فهذه خمسة حقوق مرتبة. فإذا مات ميت وخلف مثلا 500 ريال وعليه دين 500 ريال والتجهيز يكلف 500 ريال، فإنه يبدأ بالتجهيز ويقال لصاحب الدين ليس لك شيء لأنه ليس عنده شيء. هل يلزم الوارث أن يقضي الدين عنه؟ لا، ما يلزم، لا يلزم الوارث قضاء الدين عن مورثه حتى ولو كان الميت أباه أو ابنه أو أخاه الأكبر، لكن إذا كان من باب التبرع فإن باب التبرع واسع، باب التبرع واسع، لكن أن يتعين عليه ويلزمه ويجب عليه ويأثم إذا لم يفعل فهذا المقصود أنه ليس بلازم. ثم بعد ذلك الدين الموثق برهن، يعني يأتي بعد التجهيز يبدأ بالترتيب، الدين الموثق برهن يبدأ به قبل غيره، ثم بعد ذلك الدين المرسل، ثم الوصية بما كان ثلث أو أقل، ثم الميراث. فالإنسان يتأمل المال الذي يجمعه إذا مات إلى أين يذهب؟ يذهب إلى أشياء ضرورية للتجهيز، للغرامات، الديون الذي عليه أو لغيره. فمال الإنسان حقيقة هو ما قدمه في حياته تقربا إلى الله عز وجل، أما ما خلفه فليس له. مما يتعلق بالمقدمة أن الإرث كغيره من الأشياء له أسباب، له شروط، له موانع، له أركان، لا بد من معرفتها. وتعرفون القاعدة التي ذكرها أهل العلم أن الأمور لا تتم ولا تصح إلا إذا وجدت شروطها وأسبابها وانتفت موانعها. وهذه القاعدة تستطيع أن تطبقها في كل شيء له علاقة بالعبادات أو المعاملات، في الصلاة، في الصوم، في الزكاة، في الحج، في الإيمان، في الولاء، في البراء، في كل أمر له علاقة بالعبادات أو المعاملات، فإن هذه الأمور لا تصح ولا تتم ولا تترتب عليها ثمرتها إلا إذا وجدت شروطها وأسبابها وانتفت موانعها. فأسباب الإرث ثلاثة: رحم ونكاح وولاء. الرحم يعنى به القرابة، وهي الاتصال بين إنسانين بولادة قريبة أو بعيدة، فابن عمك يعتبر رحم لأن بينكم اتصالا بالولادة تلتقي معه في الجد. هذه القرابة أصول وفروع وحواشي، أصول وفروع وحواشي، فمن تدعوه بأب أو أم أصل، ومن يدعوك بأب أو أم فرع لأنه يعتبر فرع لك، ومن يدعو آباءك بأب أو بأم هذا حواشي الذي يلتقي معك في الجد. إذن الفروع فروع الإنسان نفسه، والحواشي فروع آبائه وأمهاته، والأصول من تفرع منهم الإنسان، من تفرع منهم الإنسان. هذا الأول الذي هو الرحم. الثاني النكاح، وهو الاتصال بين ذكر وأنثى بعقد صحيح، فعقد النكاح الباطل لا توارث فيه، وكذلك عقد النكاح الفاسد لا توارث فيه، فلا بد أن يكون النكاح صحيحا حتى يورث من الجانبين، الزوج يرث الزوجة والزوجة ترث زوجها، ويثبت التوارث بين الزوجين من حين ما يعقد الرجل على المرأة حتى وإن هلك في نفس المجلس. لو هلك في نفس المجلس، مجلس العقد، وقد تم العقد، فإنه يرث أو هي ترث قبل أن يجتمع بها، فإنها ترثه لو مات في مجلس العقد بعد تمام العقد فإنها ترث، ولو هلكت هي في نفس المجلس فإنه يرثها. إذن يثبت التوارث بين الزوجين بمجرد العقد، وينتهي بالبينونة. فلو طلق الرجل زوجته وانتهت العدة ثم مات فلا يبقى التوارث، لكن لو طلق زوجته ومات وهي في العدة فالإرث باق. مثال يعني تزوج امرأة وبعد موته تبين أنها أخته من الرضاعة فلا ترث، فلا ترث. لماذا؟ لأن النكاح باطل. والفرق بين النكاح الباطل والفاسد هو أن النكاح الباطل ما اتفق العلماء على بطلانه، والفاسد ما اختلفوا في بطلانه. الثالث من أسباب الإرث الولاء، وهو الاتصال بين إنسانين بسبب العتق، ويورث به من جانب واحد وهو الجانب الأعلى وهو المعتق. فالمعتق يرث عتيقه، والعتيق لا يرث معتقه. والنكاح يورث من الجانبين، والرحم تارة من جانبين وتارة من جانب واحد. فابن الأخ يرث عمته وهي لا ترثه لأنها من ذوي الأرحام. إذن فالورثة ثلاثة أقسام، الورثة ثلاثة أقسام اللي هي ذو فرض وذو عصبة ورحم. وهذا العلم كما يسميه بعض أهل العلم يمكن أن يقال ثلاثي، أسبابه ثلاثة وموانعه ثلاثة وشروطه ثلاثة وأقسام الميراث ثلاثة وأركانه ثلاثة. طبعا هذه المجمع عليها المتفق عليها، في أسباب في الشروط في أركان محل خلاف، لكن هذه المجمع عليها. أسبابه ذكرناها وهي إيش؟ الرحم والنكاح والولاء. وأما شروطه فثلاثة. الأول تحقق موت المورث، لابد أن يتحقق من موت المورث، فلا تقسم التركة والإنسان ما زال حيا أو لم يتحقق من موته. الثاني تحقق حياة الوارث، لابد أن يكون الوارث حيا قبل موت مورثه. والثالث العلم بجهة وسبب الإرث، العلم بجهة وسبب الإرث كالقرابة أو النكاح أو الولاء. وأما موانعه فثلاثة. الرق، فلو مات أحد أقرباء الرقيق فإنه لا يرث، لا يرث الرقيق قريبه. والثاني هو القتل، على خلاف بين الفقهاء في القتل الذي يمنع الميراث. والثالث اختلاف الدين، فلا يرث مسلم كافر ولا كافر مسلم. وأقسامه ثلاثة كما تقدم، واحد ذو فرض والثاني العصبة والثالث الرحم. فذو الفرض هو كل من لهم نصيب مقدر شرعا، العشر المعروفين وسيذكرهم المصنف. ذو الفرض هو كل من له نصيب مقدر شرعا. والعاصب من يرث بلا تقدير، يرث بلا تقدير، ولهذا إذا انفرد لوحده أخذ المال كله بجهة واحدة، وإذا كان معه صاحب فرض أخذ ما بقي، وإذا استغرقت الفروض التركة سقط ليس له شيء لأنه يرث بلا تقدير. وذو الرحم كل من يرث بغير فرض ولا عصب، وسيأتي تفصيله إن شاء الله في كلام المصنف. طيب أركان الإرث ثلاثة، اللي هي المورث والوارث والموروث، هذه أركان الميراث، أن يوجد المورث ويعلم، وأن يوجد الوارث الذي يرث المال، والموروث الذي هو المال الذي تركه الميت. إذن عندنا شروط وأسباب وموانع وأركان. الشرط في اللغة إيش؟ العلامة، ومنه أشراط الساعة، واصطلاحا كما مر معكم وتعلمونه ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ما يلزم من عدمه العدم يعني إذا فقد الشرط لا يوجد المشروط، لكن إذا وجد الشرط لا يلزم منه أن يوجد المشروط. فلو صليت بغير طهارة لا تصح صلاتك لفقد الشرط، لكن لو تطهرت فقد تصلي وقد لا تصلي. فيعني هذا معنى كلامهم، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. مثاله تحقق حياة الوارث حين موت المورث شرط لتوريثه كما تقدم، ويلزم من عدم هذا الشرط عدم الإرث. يعني إذا ما تحقق من موت المورث إذن فقد شرط، لكن لا يلزم من وجود هذا الشرط وجود الإرث. قد يوجد المورث وهو شرط، لكن قد لا يلزم الإرث، ما في مال. فوجود الشرط لا يستلزم وجود المشروط، لكن عدم الشرط يترتب عليه عدم المشروط. السبب لغة هو ما يتوصل به إلى غيره، سواء كان حسيا كالحبل أو معنويا كالعلم الذي يتوصل به إلى الخير. واصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، هذا ما عرفه كثير من الأصوليين، ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. فقولهم يلزم من وجوده الوجود يخرج إيش؟ يخرج الشرط، فإنه لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. وقولهم من عدمه العدم يخرج به المانع، فإنه يلزم من وجود المانع، يلزم من وجود المانع العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. هذا هو السبب. أما المانع، المانع لغة هو الحائل بين شيئين، تقول مانع بين كذا وكذا، أي حال بينهما. لكن اصطلاحا عكس الشرط، ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، فهو عكس الشرط تماما. وأما الركن في اللغة، الركن هو جانب الشيء القوي أو الأقوى الذي يعتمد عليه، تقول ركنت إلى زيد أي اعتمدت عليه. وأما في الاصطلاح فهو ما كان جزءا من الشيء لا يوجد ذلك الشيء إلا به، ما كان جزءا من الشيء لا يوجد ذلك الشيء إلا به. وبعضهم يعبر فيقول الركن هو الجزء المحقق للماهية، فالركن يكون داخل الماهية تقوم عليها العبادة كالركوع كالسجود، أما الشرط خارج الماهية. فالركن هو الجزء الذي تقوم به العبادة أو الذي لا يوجد الشيء إلا به، كالركوع في الصلاة فإنه جزء منها، لا توجد الصلاة إلا به. وبعضهم يعبر بالركن بأنه ما لا بد منه لتصور الشيء، سواء كان جزءا أو مختصا به. والإرث كما تقدم يعني أركانه الثلاثة، الأول المورث وهو الميت، أو الملحق بالأموات حكما، هناك قد يلحق بالأموات حكما. والثاني هو الوارث وهو الحي بعد الموت، حي بعد موت مورثه أو ملحق بالحي حكما. والثالث الحق الموروث وهو التركة، فمن مات ولا وارث له أو له وارث ولا مال فلا إرث. فهذه الأسباب والشروط والأركان والموانع على سبيل الإجمالي قبل أن نشرع في الفرائض، ولعلنا نكتفي بهذا القدر ونبدأ إن شاء الله الأسبوع القادم في تفصيل ما يتعلق بهذا الكتاب الجليل، يعني ما يتعلق بالفرائض. الخطوط الضعيفة ترى ما يعني نستطيع نقرأها في الأول. هذا السؤال يقول: ما الفرق بين ما يسمى بالعمليات الاستشهادية أو ما جاء في كلام أهل العلم في مسألة الانغماس، حيث أن بعضهم يقيس العمليات المسمى الاستشهادية عليها؟ ما في شيء في الشرع اسمه عمليات استشهادية، يعني الجهاد مثله مثل غيره من العبادات، له شروطه، له أسبابه، له موانعه، وما لم توجد الشروط والأسباب وتنتفي الموانع فلا يكون جهادا، فلا يكون جهادا. فالجهاد أنواع كما تعلمون: جهاد النفس، جهاد الشيطان، جهاد أهل الأهواء والبدع، جهاد الكفار والمنافقين. جهاد النفس كما ذكر أهل العلم هو 4 مراتب: جهاد النفس بالعلم النافع الذي يعرف به العبد ربه ونبيه وما يحتاج إليه من دين الإسلام بالأدلة، والمرتبة الثانية العمل بهذا العلم، وهذين النوعين يعني جهاد النفس بالعلم النافع وبالعمل الصالح فرض عين على المكلف من حين يكلف إلى أن يموت، لأن الله تعالى قال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. النوع الثالث أو المرتبة الثالثة جهاد النفس بالدعوة إلى هذا العلم الذي تعلمه الإنسان، وهذا قد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفاية، قد يكون مستحبا على حسب الحالة التي يكون فيها الشخص وحال من يراد دعوتهم. والرابع اللي هو الصبر على الدعوة والعمل والعلم، وهذا أيضا قد يكون فرض عين، قد يكون فرض كفاية، قد يكون مستحبا على حسب الحال التي يكون عليها الإنسان. النوع الثاني جهاد أهل الأهواء والبدع، وقد ذكر أهل العلم أنه على مراتب 3. جاءت في حديث أبي سعيد الخدري: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الجهاد أيضا قد يكون الجهاد باللسان فرض عين، وقد يكون فرض كفاية، وقد يكون مستحبا على حسب الحال التي يكون عليها الداعي والمدعو. وإنكار المنكر يعني أيضا قد يكون فرض عين على الإنسان، وقد يكون فرض كفاية، وقد يكون مستحبا، وقد يكون مكروها، وقد يكون محرما على حسب الحالة التي تترتب على الأمر وعلى النهي. لكن العلماء ذكروا أنه لا بد يكون عند الإنسان علم بما يريد أن يأمر به، وعلم بما يريد أن ينهى عنه، ومعرفة لحال الحالة التي تستدعي مباشرة هذا الأمر فعلا أو تركا، أمرا أو نهيا، لكي لا تقع المخالفة في هذا الأمر. وبالقلب، وهذا ما يعذر فيه أحد، أن ينكر المنكر بقلبه وأن يحب الخير بقلبه، هذا أضعف الدرجات إنكار المنكر. وأيضا هذا لا يعني ما يعذر أحد في تقصير فيه إذا علمه. جهاد هذا جهاد أهل الأهواء والبدع. هناك جهاد الشيطان وهو على مرتبتين: جهاده بدفع الشهوات وجهاده بدفع الشبهات. لأن الشيطان يأتي الإنسان من طريقين: إما من طريق الشهوة وإما من طريق الشبهة. طريق الشهوة يكون بمجاهدة المقاتل من أهل الصلح، وثانيا أن لا يكون من أهل الذمة، وثالثا أن لا يكون مستأمنا. من كان من أهل الصلح يعني بينه وبين المسلمين عهد وصلح فهذا لا يقاتل، ومن كان ذمي، والذمي هو الكافر الذي يقيم في دار المسلمين وتحت حكمهم، أيضا هذا لا يقاتل لكفره، والثالث المستأمن الذي دخل بلاد المسلمين بإذن من ولي الأمر أو بإذن من فرد من أفراد المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من قتل معاهدا لم يره رائحة الجنة. والمعاهد يشمل الثلاثة هذه كلها. الشرط الرابع أن يكون المقاتل من أهل القتال، ما يكون امرأة، ما يكون صبي، ما يكون من انقطع وترك الجهاد ولم يشارك فيه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الغزوات وجد امرأة مقتولة، قال: ما كانت هذه لتقاتل. فلذلك يعني إنما يقاتل أهل القتال وليس من ليس من أهل القتال، كالمرأة والصبي ومن في حكمهم، إلا إذا شاركوا في قتال المسلمين بقول أو فعل، فهنا حكمهم حكم غيرهم. الخامس أن يكون في مواجهة معلومة بين المسلمين وبين الكفار، يكون ولي الأمر قد أعلن الجهاد ونظمه وجيش الجيوش له، فيكون صف المسلمين معروف وصف الكافرين معروف، ليس بالاغتيالات ولا بالانتحارات، ولا أن يدخل مسلم بلدا بأمان أعطوها أمان ثم بعد ذلك يفجر أو يفعل فعلا ينسبها للإسلام أو يسميها استشهادية. في حال التحام الجيش، في حال التحام الجيش، فإن للمسلم المجاهد أن ينغمس في 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 جموع المقاتلين اللي هم الكفار، يعني من ضمن الغزوة وبأمر ولي الأمر، لا أن يأتي فرد لوحده ويسوي له شيء ويزعم أن هذا استشهادي، أو هذا لا يدخل في المعنى الصحيح للجهاد. إذا لابد يكون مواجهة معلومة وبإذن من ولي الأمر، هو الذي رتب لها وهو الذي نظمها وهو الذي أمر حتى بكيفية القتال وليس غيره. فإذا سؤال السائل هنا يعني قياس الاستشهادية أو الانتحارية على الغنماسية، هذا ما فيه أدنى معنى لقياس هذا على هذا. ثم إن المنغمس الذي هو بإذن من ولي الأمر في حال قتال، مثلا أراد يفتح حصنا أو أراد يعني أن يشق صف الكفار في حال القتال، قد يسلم وقد لا يسلم، لكن الذي يفجر نفسه هو قتل نفسه، هو قتل نفسه بنفسه، فهو متوعد بالنار. ولذلك جاء في الحديث: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. فلا يعني تقاس هذه على هذه، وإنما هذا يعني ما يقيسه إلا صاحب هوى أو جاهل يجهل الحكم المتعلق بهذه الأمور. والآن نكتفي بهذا القدر، إن شاء الله في باب الجهاد نتوسع أكثر. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.